الهادي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الواقية والعصمة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 12 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 34 بعد 200 من آيات السورة الكريمة. فبعد أن بينت الآيات العظيمة الماضية أحكام الزواج والطلاق والرجعة والرضاع بما يضمن للأسرة المسلمة أن تحيا حياة سعيدة كريمة طيبة، تبين الآيات الكريمة بعد ذلك حكما مهما جدا من الأحكام التي تحتاج إليها البيوت، ألا وهو حكم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فيقول الحق تبارك وتعالى في الآية 34 بعد 200 من آيات سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. آية كريمة تحمل حكما جليلا، تبين عدة المرأة التي توفي عنها زوجها. وبين يدي تفسيرنا لهذه الآية، ما هي العدة لغة واصطلاحا؟ ما هي العدة لغة واصطلاحا؟ وما هي أنواع العدة؟ هذا تأصيل في غاية الأهمية، وإن كنت قد تعرضت له قبل ذلك إجمالا. العدة في اللغة مأخوذة من العد والإحصاء، من العد والإحصاء، فهي اسم مصدر. العدة اسم مصدر من عد، يعد عدا، وهي مأخوذة كما ذكرت من العدد والإحصاء لما تشتمل عليه من الشهور والأقراء، على خلاف بين أهل العلم في معنى القرء، هل هو الحيض أم هو الطهر؟ وقد بينت هذه المسألة وذكرت أقوال أهل العلم فيها بالتفصيل في لقاء سابق. أما العدة شرعا واصطلاحا فهي اسم لمدة معينة محددة تتربصها، تتريثها، تنتظرها المرأة المتوفى عنها زوجها. خلي بالك بقى من الحكم، تعبدا لله عز وجل، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الجملة التي استهللت بها حكمة العدة. العدة شرعا واصطلاحا هي اسم لمدة زمنية معلومة محددة تتربصها المرأة المسلمة بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها من زوجها طلاقا رجعيا كما سأبين إن شاء الله تعالى، تتريثها تعبدا لله. الحكمة الأولى أن تعلم المسلمة وأن يعلم المسلم كذلك أن مدد العدة للمرأة المطلقة أو للمتوفى عنها زوجها أو للمرأة الحامل أو للمرأة المدخول بها أو للمرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد أن عقد عليها، هذه المدد التي حددها العليم الحكيم الخبير إنما هي أمر تعبدي، إنما هي أمر تعبدي. وشعار المؤمن والمؤمنة فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي عصر من العصور وفي أي زمن من الأزمنة، شعاره مع أحكام الله السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف. شعاره: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أما شعار المنافقين: أعاذني الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره. شعار أهل النفاق: السمع والفذلكة والجدال والصد والإعراض والفلسفة؟ لماذا جعل الله عدة المطلقة 3 قروء؟ ولماذا جعل الله عدة المتوفى عن زوجها 4 أشهر و10؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ يا أخي المؤمن والمؤمنة وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله يقول لسيده ومولاه سمعنا وأطعنا، ويقول لسيده رسول الله سمعنا وأطعنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن العدة هي اسم لمدة زمنية معلومة محددة حددها ربنا جل وتعالى، تتربصها المرأة المسلمة تعبدا لله عز وجل. أرجو ألا ننسى هذه الجملة أبدا، تعبدا لله عز وجل. فالمكلف يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد تعبدا لله. عرف الحكمة أم لم يعرفها؟ عرف الحكمة من هذا التشريع أو التكليف أم لم يعرفها؟ فأنا عبد، ومقام العبودية يقتضي السمع والطاعة، وأنا عبد للإله الواحد الأحد، ومقتضى هذه العبودية أن يقول الله جل علاه أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المحب الخاضع سمعت وأطعت. الحكمة إيه؟ عرفتها الحمد لله. ذكر أهل العلم لي بعض الحكم لبعض التكليفات الحمد لله، فبها ونعمت. أما إن لم أقف على الحكمة فأنا في غاية الحب لله والرضا عن الله ممتثل للأمر ومجتنب للنهي ووقاف عند الحد تعبدا له سبحانه، وطاعة له سبحانه، وانقيادا له سبحانه. وهذه هي حقيقة العبودية. فالعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل والانقياد، لا تصلح إلا بهذين الأصلين. لا تصلح العبودية بالحب فقط، كلا كلا، بل ولا تصلح كذلك العبودية بالذل والانقياد فقط، كلا كلا، بل هي كمال الحب لله مع كمال الذل والانقياد لله جل علاه. يبقى إذن المرأة المسلمة تعتد لفراق أو لوفاة تعبدا لله، أو تفجعا وحزنا وألما لفراق زوج، أو تأكدا من براءة رحم، أو تأكدا من براءة رحم. وأعلم أن هذه يقف عندها الكثيرون الآن من المعاصرين في عصر العلم الحديث، أو تأكدا من براءة رحم. فمن الناس من يرد علينا في هذه الجزئية ويقولون لا ينبغي لكم أن تذكروا الآن هذه الجملة، لأن براءة الرحم تتحقق من حيضة واحدة، من طهر واحد. بل وهناك من الطب الحديث والعلم الحديث ما يستطيع أن نتأكد به، أو ما يستطيع أن يتأكد المتخصصون فيه من براءة رحم المرأة بطريقة أو بأخرى في ساعات. فلا ينبغي أن تذكروا لنا الآن في عصر العلم هذه العبارة. ولذلك أنا أكدت على الجملة الأولى تعبدا لله، ثم حتى لا تختلط الأنساب، ثم لإتاحة الفرصة للزوجين إن كان الطلاق رجعيا فالعدة مشروعة ليفكر كل زوج في المصالح والمفاسد التي ستترتب على الفراق إن تم، وهل سيقع ضرر على الأسرة الكبيرة عامة وعلى الأولاد خاصة أم لا. لكن أود أن أؤكد لأخواتي المسلمات أن رب الأرض والسماوات الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، لا يشرع تشريعا إلا لحكمة سامية، إلا لحكمة غالية، علم الحكمة المكلف أم لم يعلمها. فحكمة العدة تختلف في المطلقة عن المتوفى عنها زوجها لحكمة. أنا أسألك يا أخي وأسألك يا أختاه وأقول، لماذا عاقبت هذا الابن من أبنائك؟ جوابك: عاقبته لحكمة. لماذا كرمت هذا الابن من أبنائك؟ كرمته لحكمة. لو سألت أي إنسان على وجه الكوكب الأرضي عن قوله وفعله وحبه وبغضه وعطائه ومنعه وسفره ومدخله ومخرجه، عن أي سلوك يسلكه، لما فعلت، سيذكر لك حكمة لقوله أو لفعله أو لحاله. فلا يوجد عاقل يقول قولا أو يفعل فعلا إلا لحكمة عنده هو. وأنا أسأل: أتنسب لنفسك الحكمة في كل قولك وكل فعلك وتنفي الحكمة عن الله الذي وهبك الحكمة؟ هل تدبرت؟ يؤتي الحكمة من يشاء، هو الذي يؤتي الحكمة سبحانه، ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتيه خيرا كثيرا. فأنا أعجب لأولئك الجرآء الذين ينسبون لأنفسهم في كل شيء الحكمة وينفون الحكمة عن الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى في تشريعه بالأمر والنهي والحد. لا لا لا، ورب الكعبة، ما من تشريع إلا ووراءه من الحكم ما لا يعلمها إلا الحكيم الخبير الذي شرع والذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى العدة هنا 3 قروء سمعا وطاعة، هنا 4 أشهر وعشرة أيام أو وعشر ليالي سمعا وطاعة. يخرج بقى علينا العلم الحديث في عصر الذرة وعصر الطب وعصر الفضائيات وعصر الانترنت ليقرر تقريرا يزيد المؤمن إيمانا ويزيد المؤمنة إيمانا، وإن كنا نحن المؤمنين ونحن المسلمين، وهذه أؤصلها وأؤكدها، لسنا والله العظيم ننتظر تجربة علمية أو برهانا علميا أو دليلا علميا أو كشفا طبيا لنصدق به كلام ربنا وكلام نبينا، حاشا لله وكلا. لكن لا مانع أبدا إذا خرج علينا العلم الحديث والطب الحديث من عند المسلمين ومن عند غير المسلمين بحقيقة علمية سبق بها القرآن الكريم والصادق الأمين، نزداد بها إيمانا ونزداد بها يقينا ونزداد بها حمدا لربنا وشكرا لسيدنا مولانا سبحانه وتعالى. فيخرج علينا العلم الحديث والطب الحديث بأن الزوج بمجرد لقائه ومعاشرته لزوجته يترك عند زوجته ما يسمى بالبصمة الزوجية أو بالشفرة الزوجية. لا إله إلا الله، كل رجل له شفرة، له بصمة، بمجرد التقائه مع امرأته لقاء معاشرة يترك بصمة أو شفرة. اكتشفوا أن تلك البصمة أو الشفرة لا تزول من المرأة أو من الزوجة زوالا كليا إلا بعد 3 قروء في المرأة المطلقة طلاقا بائنا. والعجب العجاب أنهم اكتشفوا أن تلك الشفرة والبصمة لا تزول من عند المرأة التي توفي عنها زوجها إلا بعد 4 أشهر و10 أيام أو 10 ليال. من الذي قال ومن الذي شرع؟ إنه الله. مسائل بحسبان بدقة بالغة. سبحان الله، الكون كله مخلوق بحسبان. لو اختلت حركة فلك واحد من الأفلاك لاختلت حركة الكون. لو ترك القمر مداره الذي يدور فيه بأمر الملك إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لغرقت الأرض بمن فيها وما فيها، لاختلت حركة المد والجزر في البحار والأنهار والمحيطات، وغرقت الأرض بمن فيها وما فيها. ولو تركت الشمس مدارها الذي تسير فيه بأمر الملك القدير إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض من شدة البرد. ولو تركت مدارها ونزلت إلى أسفل قليلا لاحترك كل حي على ظهر الأرض. آيات عظيمة. حتى قال رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية: لقد اكتشفنا بعد بحث علمي دقيق أن كل شيء وضع في هذا الكون بحسبان. هكذا اختار اللفظة القرآنية الجميلة، بحسبان. نعم، بميزان دقيق. يبقى عدة المطلقة 3 شهور، يبقى 3 شهور تعبدا لله. المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 كذلك تعبدا لله. أمر مش محتاج فلسفة ولا فزلكة. أنا أسألك بالله عليك، هل تجرؤ إذا ذهبت لتشتري سيارة من معرض وأعطتك الشركة المصنعة للسيارة ما يعرف بالكتالوج، هل تجرؤ أن تعترض على أي بند من بنود الكتالوج المتخصص في أعطال السيارة وإصلاحها؟ والله لا تجرؤ. تقول هي صنعتهم، هم أدرى الناس بها، فأنت مخلوق للخالق، وضع كل شيء لك بحسبان. ثم هل تستطيع أن تناقش طبيبا متخصصا تقدم ليجري لك جراحة عاجلة؟ هل تستطيع أن تناقشه في أدق التفاصيل والتخصصات؟ لا تستطيع. ولله المثل الأعلى، لا يجوز للمسلم أن يرد أحكام الله حتى يقف على الحكمة من هذه الأحكام، لا، بل هو متعبد بهذه الأحكام ومتعبد لله تبارك وتعالى بها وفي محرابها، لا يعترض، بل شعاره يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى إذن هذه بعض الحكم من العدد، سواء كانت عدة وفاة أو فراق، فالآية الكريمة أمر من الله تبارك وتعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 وعشر ليال أو 10 أيام على خلاف اللغوي لا أريد أن أخوض فيه. فالآية أمر من الله تبارك وتعالى، وإن جاءت الآية في صيغة الخبر فتفيد الأمر، وسأقف عند هذه اللطيفة بإذن الله تعالى. لكن أقول عدة الوفاة التي تتحدث عنها الآية لا تخلو من أمرين أو من حالين، وأرجو أن تنتبه أختي المسلمة، فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لها. عدة المتوفى عنها زوجها لا تخلو من أمرين أو من حالين أو حالتين: إما أن تكون المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، وإما أن تكون المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل. فإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل، انتبهوا لأن هذه مسألة شائكة ومهمة. إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل بالولادة، لعموم قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية عامة كما قال سادتنا من جماهير المفسرين، الآية عامة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي تنقضي عدتهن بوضع الحمل أي بالولادة. ويدل على هذا أيضا حديث المسور بن مخرمة الذي رواه البخاري ومسلم أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها فنفست بعده بعدة ليال. نفست بضم النون وكسر الفاء أي ولدت. نفست بعد وفاة زوجها بعدة ليال، فجاءت سبيعة الأسلمية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. أن تنكح أي أن تتزوج، فأذن لها فنكحت أي فتزوجت. فهذا دليل آخر من السنة على أن عدة المرأة إن توفي عنها زوجها وهي حامل انتهاء مدة العدة بوضع الحمل. وإن كان لسيدنا الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قول، قال: تعتد المرأة في هذه الحالة بأطول الأجلين، وعندنا الآية صريحة والحديث صحيح في أعلى درجة الصحة، ونحن لا نقدم قول أحد قط على قول الله وعلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالآية تبين الحكم بوضوح، وكذلك حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وهذا حكم ربنا وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن كانت الزوجة غير حامل فلا خلاف بين أهل العلم أن عدتها يجب عليها أن تعتد إن توفي عنها زوجها وهي غير حامل 4 أشهر و10. طيب، سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل بها، هذا حكم جديد آخر وفيه خلاف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إن توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا تعتد 4 أشهر و10، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها الزوج، عقد عليها ولم يدخل بها، توفي عنها وهي زوجته بالعقد الشرعي تعتد 4 أشهر و10. وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الترمذي وغيره، أن أناسا أتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألوه عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أي لم يحدد لها صداقا، ثم مات فما لها؟ يا سلام، فتوى عرضت على عبد الله بن مسعود. تقول الرواية فترددوا إليه مرارا، شايف الأدب تواضع الصحابة، فترددوا إليه مرارا لم يفتح صدره ويفتي لأول وهلة، كانوا واقفين، كانوا يخشون الفتوى، كانوا متأدبين مع الله، كانوا موقرين لرسول الله، كانوا يعظمون شأن الفتوى، فترددوا إليه مرارا وهو لا يجيب، يود أن لو أحدا آخر من أصحاب رسول الله قد أجاب وكفاه. كثير منا الآن ورب الكعبة لنساوي إلى جوارهم أي شيء ورب الكعبة، وعندنا من الجرأة على الفتوى ما يخلع القلوب. ما رصيدي أنا إلى جوار رصيد عبد الله بن مسعود الذي قال ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، إلى هذا الحد؟ نعم، ومع ذلك تورع عن الفتوى. لو عرضت على أمثالي فتاوى عرضت على عبد الله بن مسعود ما ترددنا لحظة في الإفتاء في الوقت الذي يتردد فيه الخلق مرارا على عبد الله بن مسعود ليجيب ويأبى أن يجيب، خايف. هذا هو الفرق بين السلف والخلف. يأتي سائل لعبد الله بن عمر فيقول يا عبد الله أترث العمة؟ فيقول عبد الله بن عمر والله لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فيضرب الرجل كفا بكف وينصرف هو يقول أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم، فمن أنت إذن؟ قال والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف الرجل، فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وإذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، عرضت عليه ما يقرب من 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 32 معرفش، 32 مسألة معرفش. الشافعي أستاذ أحمد الإمام يأتيه سائل في مجلس علمه فأسأله فأسكت الشافعي، فيقول السائل أجب فأسكت، فيقول ألا تجيب فأسكت، فيقول ألا تجيب يا إمام، فيقول الإمام اصبر يا أخي اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي، انتظر، هؤلاء هم العلماء يا سادة. والله العظيم عندنا الآن من الجرأة ما لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، تجرأ الخلق على دين الحق جرأة شديدة، وتجرأ كثير من الناس على الفتوى في الأمور التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من مجلس الشورى ومن أهل بدر. الشاهد ترددوا إلى عبد الله بن مسعود كثيرا، وبعدين في الآخر بقى قال لهم إيه، قال أقول فيها برأيي، أنا ما عنديش دليل في المسألة دي، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الله الله على العلم، الله على الأدب، الله على التواضع. اللهم ارزقنا يا رب صدق التواضع، أن فيه تواضع كذاب، في تواضع كذاب، كان التواضع بصدق أن تكون حقا متواضعا لله منكسرا بين يديه متواضعا لخلق الله. قال أنا أقول في المسألة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لها صداق مثلها، لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، لها صداق المثل، وعليها العدة، وهذا هو الشاهد، ولها الميراث، لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. اسمع بقى العظمة دي. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، أي بهذا الحكم، في بروع بنت واشق، وقام رجال فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، أي بهذا الحكم في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا أن وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. انتهى وقت اللقاء، أتوقف عند هذا الحد لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع المهم جدا لنساء المسلمين في اللقاء المقبل إن قدر رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العالمين.